الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الأطهار وصحبه المنتجبين الأخيار وبعد. نحصل ما تقدم معنا في البحث السابق عن موضوع العلم هو أن صاحب الكفاية على الله مقامه نقل التعريف المشهور عن موضوع العلم بأنه هو الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، وحيث إنه وجد هناك تدافعا بين هذا التحديد لموضوع العلم وبين تصنيفهم للعوارض إلى ذاتية وغريبة، عدل عندئذ عن تقسيم المشهور للعوارض. فموضوع العلم طبعا قلنا نحن فيما مضى بأن المقصود من هذه المباحث هو يعني الاطلاع على طريقة التفكير في تنظيم هذه المباحث، يعني هو أشبه شيء ببحث لتنظيم الأفكار والمباحث وتحديدها حتى لا تكون هناك عشوائية في انتقاء المطالب وإدخالها في العلم المقصود والمبحث. فموضوع العلم ما يبحث عن عوارضه في الذاتية، أو فقل ما شئت بأن موضوع العلم هو الذي يعني يدور البحث في العلم عن لواحقه، أو هو المحور الذي يدور حوله البحث مثلا، وما شكل ذلك من العناوين. إذا ما يبحث عن عوارضه الذاتية. الآن العوارض كما تقدم معنا سابقا بحسب تصنيف المشهور، العوارض قسموها إلى سبعة عوارض، لأن ما يعرض على شيء إما أن يعرض بلا واسطة أصلا أو أن يعرض بالواسطة، والواسطة إما داخلية وإما خارجية. الداخلية تنحصر بقسمين بواسطة الأعم وهو الجنس، أو بواسطة المساوي وهو الفصل، والخارجية تنقسم إلى أربعة، فإذا ترتقي الأقسام إلى سبعة كما تقدم ذكره. ونعيد طبعا باب الترتيب لهذه الأمور ونقول العوارض إذا إما بلا واسطة أصلا، هذا واحد، أو بواسطة واسطة داخلية وخارجية. داخلية جنس وفصل
أعم ومساوي،
إذن أعم ومساوي يعني أعم هنا مساوي، إذن صار في عنا اثنين. الخارجية
أعم وأخص ومساوي ومباين،
أحسن، أعم أخص
مساوي
مساوي
نسب الأربعة سيدنا
مباين
نسب الأربعة
فلوس نسب الأربعة بين وسائط. إذا بهذا التقسيم هكذا تصبح بلا واسطة، هذا واحد، الواسطة تنقسم إلى داخلية اثنان
وأربعة،
خارجية،
وأربعة صاروا ستة مع واحد سبعة، هاي العوارض السبعة. طبعا ما نلفت إلى مسألة أن مقصودهم ها هنا من العارض يعني هو ما يحمل على الذات وكان خارجا عنها، يعني ما في تقول أن الجنس عارض على النوع، مثل الإنسان ناطق هذا خارج عن محل البحث، أو الإنسان حيوان. فالمقصود من العارض هو الخارج عن الذات المحمول عليه. فالبحث يكون في العلم ليس عن ماهية الموضوع، وإنما عن عوارض الموضوع اللاحقة للموضوع. هذه مسألة يجب أن ننتبه إليها، لأنه قد يخلق بعض الحيوان، ما بنقول الإنسان حيوان، لا، هنا ليس المقصود من العارض هو البحث عن الذاتيات يعني بالجنس والفصل، وإنما المقصود ما كان محمولا عن الذات بعد تقررها، بعد تقرر الذات. الذات متقررة عندنا، نجي نبحث ما هي العوارض التي تطرا على الإنسان. ما بتقول الإنسان تطرا عليه الحيوانية أو تطرا عليه الناطقية. الناطقية والحيوانية هي في رتبة الذات، في نفس الرتبة. فإذا المقصود من العارض ها هنا هو الخارج عن الذات المحمول عليه. مثل الآن عندما نريد أن نبحث يعني في علم الطب، لا نبحث عنه الإنسان والله مركب من جنس أو فصل، لا، نبحث عن العوارض الطارئة عليه، نبحث عن الأمور الطارئة على الذات بعد تقررها. هذا البحث في العلم. هذا العلم إذا لا يكون البحث عن العوارض الطارئة على الإنسان بحثا في أصل تركب ماهيته من جنس البحث. فالبحث عن أنه مثلا هذه ماهية الإنسان مؤلفة من جنس ومنفصل وما هي، هذا ليس بحثا في العلم. ما يبحث عنه في العلم بعد تقرر الموضوع، يعني مفروض عن أن الموضوع متقرر، وإنما تبحث عن العوارض اللاحقة له والطارئة عليه بعد تقرره. فإذا من هنا المقصود من العوارض هي الأمور الطارئة على الذات بعد تقررها، بعد تقرر الذات، يعني متأخرة عن رتبة الذات والذاتيات، لأن الذات والذاتيات ينبغي أن تكون مفروغا عنها عند عملية البحث في العلم. أحسن. إذن هذا المقصود هنا من العوارض. العوارض يعني هي الأمور الطارئة على الذات بعد تقررها، بعد تقرر الذات، مش أنك تبحث عن نفس الذات. ولذلك لا يقال مثلا عروض الجنس على النوع، يمكن أن يكون العروض بواسطة الجنس أو بواسطة الفصل أو بواسطة الأخص مثلا الخارج وهكذا. فإذن العروض بمعنى الطروق على الشيء، أن يحمل على الشيء، هذا الذي يحمل عليه بمعنى أنه طارئ عليه، إما أن يكون طارئا عليه بلا واسطة، مثل كما قلنا الحرارة للنار أو الزوجية للأربعة، الأربعة زوج مثل، هذه أمور متقررة بعد تقرر الذات يحمل عليه. النار حارة مثلا، الأربعة زوج، هذا عروض بلا واسطة. وأما العروض بالواسطة كما قلنا، العروض بالواسطة إما داخلية الواسطة، ما ما المقصود من الداخلية؟ أن تكون داخلة في المعروف، يعني في قوام المعروف. والدخول بالماهية إما أن يكون دخولا بالجنس فيكون أعم، أو أن تكون دخولا بالمساوي وهو الفصل. العروض مثلا بواسطة الداخل المساوي كعروض مثلا الحساس المتحرك بالإرادة على الإنسان بواسطة كونه حيوانا، فيقال الإنسان حساس متحرك بالإرادة لأنه حيوان. فالعروض إذن بواسطة الداخل الأعم هذا الجنس، وعروض بواسطة الداخل المساوي اللي هو الفصل. يعني هذا اللي هون الشيخ بحسب مناقل عنه ممكن يكون اللي ناقل عنه مخطئ. العروض بواسطة الداخل المساوي كعروض مثلا التعجب على الإنسان كما يمثل له بواسطة كونه ناطقا. هنا عروض بواسطة الداخل المساوي، أو مثلا يمكن أن تقول عروض التلفظ على الإنسان بواسطة كونه ناطقا، أن هذا التلفظ كما يقول الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين في بعض خطبه: ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا. التلفظ يعرض على الإنسان بواسطة كونه ناطقا ومدركا للكليات مثلا، أو أن يكون حافظا مثلا للمعلومات ولغيرها هو بواسطة كونه ناطقا. هذه الذاكرة مثلا والحفظ تعرض عليه بواسطة كونه ناطقا. فبالناطق واسطة داخلة في المعروض وهو الإنسان، وهي مساوية له، فهذه بواسطة الداخل المساوي. واضح سيد علي عندك أنه فيها
في
أخطاء؟ لا، يعني ممكن يكون نفس المقرر، خطأ على المقرر. فإذا من هنا يقال المهم انتبه لهم، انتبهون لهم. فإذا الواسطة إما أن تكون داخلية، وهذا العروض إما أن يكون بالداخل الأعم وهو الجنس، أو أن تكون بالداخل المساوي وهو الفصل، ولا توجد ثالث لهما، لأن ما هو داخل في الماهية إما أن يكون الجزء المشترك بينها وبين غيرها وهو الجنس، وإما أن يكون الجزء المختص بها وهو الفصل، ولا يوجد قسم ثالث. فإذا انحصرت بالجنس والفصل أعم ومساوي. القسم الآخر من الواسطة وهي الخارجية، العروض على الشيء بواسطة خارجية. هذه الواسطة الخارجية إما أن تكون أعم، أو أن تكون أخص، أو أن تكون مساوية، أو أن تكون مباين. العروض بواسطة الخارج الأعم كعروض الحركة على الإنسان بواسطة كونه ماشيا مثلا. الماشي طبعا أعم من الإنسان وغيره، لكن تعرض الحركة على الإنسان بواسطة كونه ماشيا مثلا، فهذا يقال عروض بواسطة الخارج الأعم. العروض بواسطة الخارج الأخص أن يكون الشيء عارضا على الموضوع بواسطة خارجية طبعا، بس تقول أخص لازم تكون خارجية، بعدين صح أن تكون داخلية. بواسطة أخص كعروض، نعم كلمة
الفاعلية،
كلمة تعرض على الفاعلية
كعروض،
كعروض الرفع على الكلمة بواسطة الفاعلية.
لا فنشوف الآن، الآن عروض يعني ما يعرض على موضوعات المسائل يعرض على الموضوع العام، مثلا ما يعرض على الجزء يعرض على الكل. فالآن عندما نقول الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع يعني عرض الرفع على الفاعل، عروض الرفع على الفاعل يؤدي إلى عروضه على ما هو منطبق على الفاعل اللي هو الكلمة. فإذا فينا نقول أن الرفع عارض على الكلمة بواسطة كونها فاعلا، والفاعل هو خارج عن الكلمة هو أخص مثلا. فإذا الرفع يعرض على الكلمة فيقال الكلمة مرفوعة بواسطة كونها فاعلا. الكلمة مرفوعة بأي واسطة؟
فاعلية.
هاي الواسطة الفاعل، إذا نسبناه إلى الكلمة هو أخص من الكلمة، كل فاعل كلمة ولا عكس. أو كما تقول مثلا عروض الضحك على الحيوان بواسطة الإنسان، الضاحك يعرض على الحيوان لكن بأي واسطة؟ واسطة الإنسان، الإنسان أخص خارج عن الحيوان وأخص منه. يعني أمثل بس كما
عروض التكلم،
ها؟
أو عروض التكلم
مثلا على الحيوان أو التلفظ أو غيره، نفس الشيء. فإذا يعني ما يعرض على الجنس بواسطة النوع هو عرض بواسطة الأخص، فأما يعرض على الحيوان بواسطة الإنسان هو عرض بواسطة الأخص، ما يعرض على الكلمة بواسطة أي عنوان من عناوين المسائل الداخلية الفاعل المفعول به إلى آخره هذا أيضا عروض بواسطة الخارج الأخص. إذن هذا القسم الثاني من الواسطة الخارجية. القسم الثالث من الواسطة الخارجية وهو العروض بواسطة المساوي. هذا كيف مثل له؟
أنا الضحك، أنا الضحك شو
النقطة،
أن عروض الضحك مثلا على الإنسان بواسطة كونه متعجبا، عروض بواسطة المساوي، أن المتعجب مساوي للإنسان والضحك يعرض عليه بواسطة الإنسان، هذا عروض بواسطة المساوي. المباين هذا كثير، مثل عروض الحرارة أو الغليان على الماء بواسطة النار. فالآن المعروض عليه وهو الماء مباين للواسطة وهي النار، لأنه في تباين بينهما، لا شيء من أفراد الماء بمندرج تحت عنوان النار والعكس أيضا كذلك، لا مباين له. فهذا بواسطة المباين، كعروض الغليان على الماء بواسطة النار، النار مباينة. أو كعروض مثلا الرفع على الفاعل بواسطة الفاعلية مثلا، أو عروض الرفع على المبتدأ بواسطة الابتداء. الابتداء والمبتدأ شيئان متغيران لا علاقة لهما، فيسمى عروض بواسطة المباين. لأن بعد التعداد عند المشهور بهذه العوارض السبعة جاء التصنيف بين العرض القريب والعرض الغريب، يعني بين ما يكون قريبا في العلم وأطلق عليه عنوان الذاتي، وبين ما يكون غريبا بحيث أنه إن بحث عنه في العلم فإنما يبحث عنه بشكل استطرادي. عملية التصنيف في العوارض، هذا التصنيف قالوا بأن ما كان عارضا بلا واسطة أصلا أو بواسطة المساوي هذا يعتبر من العوارض الذاتية، وأما ما عداه فيعد من العوارض الغريبة. هذا هو المشهور عندهم. إذا العرض الذاتي بعد عملية استعداد جاء التصنيف، العرض الذاتي ما يعرض للشيء بلا واسطة أصلا أو بواسطة المساوي. مساوي يعني مش من الاثنين،
داخل والخارج.
أحسن، بيشمل ما كان عارضا بواسطة الفصل وهو داخل، أو كان عارضا بواسطة المساوي الخارج مش بقول يكون فصل. إذن بقي عندهم العوارض الأربعة، يعني العرض الذاتي إذن عبارة عن ثلاثة، هذا العرض الذاتي ثلاثة من السبعة. العوارض الأربعة الأخرى التي تحدثنا عنها وهو ما كان عارضا
بالأخص بالمباين،
ثلاثة عنا
الأربعة،
يعني الأعم العارض بواسطة الأعم
مطلقا،
العارض
بواسطة
الأخص، العارض
بواسطة المساوي
المباين
بواسطة
المساوي.
نعم
المساوي
المباين، المساوي
لا المساوي الفرص، المساوي الأعراض، المساوي العوارض الذاتية، المباين موجود.
نعم
المباين المباين.
وبعد
مش مولانا احنا قلنا انه أعراض.
نعم
هذه لا أربعة، يعني بواسطة الأعم مطلقا الداخل والخارج.
يعني الأعم اثنين. الأعم له سلطتين، كان عالم بواسطة الجنس وهو الداخل الأعم أو الخارج الأعم. هذا معناه هؤلاء أربعة عرض غريب. هذا هو التصنيف الموجود بعد أن قرروا هذا الشيء، يعني بعد التقسيم وعملية التصنيف. نظر صاحب الكفاية أعلى الله مقامه إلى وجود مفارقة بين التزامهم بأن البحث في العلم عن عوارض الموضوع الذاتية وبين هذا التقسيم. ليش التقسيم؟ يقول إذا يعني نظرنا ميدانيا إلى مسائل العلم ونرى أن كثيرا منها يكون عارضا بواسطة المباين أو بواسطة الأخص. مثلا الآن المثال الذي ذكرناه قبل قليل، عروض الرفع على الكلمة بواسطة الفاعل، ثم هذا عروض بواسطة الأخص، فيكون يفترض أن يكون عرضا غريبا. أو العروض مثلا بواسطة المباين، عندما نقول أن الحرارة تعرض على الماء بواسطة النار يفترض أن تكون عرضا غريبا بناء على تصنيفه. أو عروض مثلا الرفع على الكلمة بواسطة الابتداء، الابتداء عامل معنوي ليس عاملا لفظيا مندرجا تحت عنوان الكلمة، فيكون عارضا إذن بواسطة المباين، فيكون البحث في العلم عن العوارض الغريبة في الوقت الذي قلتم بأن البحث في العلم عن العوارض الذاتية. هل هناك يعني من آية أو من رواية تقول بأن هذه العوارض يجب أن تكون غريبة وهذه العوارض يجب أن تكون قريبة مثلا؟ أو ما هو المبرر لأن نلتزم بأن العرض الذي نبحث عنه هو عرض ذاتي ثم نأتي ونقول ميدانيا بأن البحث وليس عن العرض الذاتي؟ ومن هنا صاحب الكفاية قال بأن هذه الإشكالية بين ما التزموا به في العنوان وبين التصنيف لا ينسجم مع الواقع الموجود في مباحث العلم. فمن هنا يعني عدل صاحب الكفاية عن التفسير المشهور للعرض الذاتي وقال أي بلا واسطة في العروض. لم يعد العرض الذاتي عنده ما يعرض الشيء بلا واسطة أصلا أو بواسطة المساوي وما عداه ذلك، قال عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض. هذا الميزان عن صاحب الكفاية في العرض الذاتي. إذن العرض الذاتي عندهم ما يعرض الشيء بالواضح، عند صاحب الكفاية العرض الذاتي بلا واسطة في العروض، هذا هو العرض. إذن عرفنا لماذا الآن صاحب الكفاية عدل عن تعريف المشهور للعرض الذاتي، لأن تصنيف المشهور وتعريف المشهور للذاتي من الغريب أدى إلى أن يكون البحث في العلم عن العوارض الغريبة في الوقت الذي قالوا في العنوان بأن البحث هو يجب أن يكون عن العوارض الذاتية. فلذلك عدل هو صاحب الكفاية على الله المقام إلى أن العرض الذاتي هو العارض على الشيء بلا واسطة في العروض. والمقصود من الواسطة في العروض هي الواسطة التي يعني تسوغ حمل الشيء على الشيء مجازا، بحيث لا يكون العرض قائما في المعروض حقيقة. نظير قولنا مثلا جرى الميزان، أو نظير قولنا جرى النهر، مع أن النهر هو عبارة عن نفس الحفرة وليس الماء مثلا الذي جاء. أو نظير مثلا كما يقال حركة الجالس في السفينة، يقال انطلق تحرك فلان إلى قبرص في السفينة الساعة السابعة، مع أنه الزلمة لا تحرك ولا شيء، قاعد على الكرسي. اللي يتحرك هي السفينة. أو طار فلان مثلا من بيروت إلى طهران في الساعة السابعة صباحا، هو أصلا لم يصل، الذي صار هي الطائرة مثلا. فإذا هي الواسطة في العروض، هي واسطة كأنه في الحمل والإسناد المجازيين، بأن يسند مجازا.
بس مولانا معقول كلا الأمرين واسطة، بالذات في واسطة وفي العرض الهري في واسطة، كيف نقول الذات بحمل؟
ما راح نكتب هو الآن عندما نقول ما هو العرض الذاتي. العرض الذاتي هو الذي يكون قائما في المعروض ومحمولا عليه بلا واسطة في العروض، هذا المقصود. يعني الآن الجريان عندما تنسبه إلى الميزان إنما هي نسبة مجازية، ما تقول الميزان جار. حقيقة ما هو الجاري؟ هو الماء وليس الميزان، هذه نسبة مجازية. يقول هذا العرض، هذا عرض غريب، هذا العرض، هذا النحو من العرض، العارض بواسطة في العروض هو عرض غريب وليس من البحث بقريب، وإن بحث عنه في العلم فيقول بحثا استطرادي وعابر مثلا.
تعبير الصحيح الكفاية يبقى هذا الأربعة خارجا عن الموضوع العلمي، العرض الذاتي يعني ما هو يعني إلى واسطة في العروض، فهذا الأحكام بواسطة في العروض، يعني واسطة أعظم وأخذ أو مباين، لأن هاي الأحكام
لا مباين مثلا، لا أحسن كما قلت الآن مباين مثلا. إذا أردنا أن نطبق هذا الميزان على المباين الذي هو عرض غريب عند المشهور، عند المشهور على الغريب، لكن عندما نقول النار الماء حار، المياه مثل الماء حار بالنار، هل الحرارة قائمة في الماء حقيقة أم لا؟
يريد بعد الألوغة
نعم أحسب، فإذن يكون عرضا ذاتيا ما دام أن العرض هو قائم في المعروض حقيقة، إذن لا أثر للنوعية الواسطة. هل هي واسطة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم أو المباين؟ هنا الآن بدأ يظهر الفرق بين ما ذهب إليه صاحب الكفاية وبين ما ذهب إليه المشهور، واتسعت دائرة العرض الذاتي عنده بينما هم ضيقوها، يعني لقد ضيقوا واسعا. هم قالوا بأن العارض بواسطة المباين عرض غريب، فلماذا تعتبره عرضا غريبا ما دام أن هذا العرض هو قائم في الموضوع حقيقة؟ لماذا يكون البحث عنه بحثا هامشيا وغريبا؟ فإذا من هنا اتسعت دائرة العرض الذاتي عند صاحب الكفاية،
ما هو يعرض على الذات
أحسن، وقائم فيها، قائم فيها. العبرة في القيام، أنه ما دامت هذه الحرارة قائمة في المعروض في الماء، إذن لماذا تكون عرضا غريبا؟ هي قائمة في هذا الجسم، والحمل عليها يكون حملا حقيقيا، فلماذا تقول هو غريب؟ يعني الآن الرفع قائم حقيقة في الكلمة. طب إذا كان الرفع قائما حقيقة في الكلمة، كيف يكون البحث عن عوارض الرفع يكون بحثا غريبا، وعن العوارض الغريبة؟ هذا السؤال. فإذا من هنا يقول صاحب الكفاية على الله مقامه بأن العرض الذاتي الذي نبحث عنه في العلم هو الذي يكون قائما في الموضوع ومحمولا عليه حقيقة، ليس الذي نحمله عليه مجازا ويصح سلبه عنه، ما دام محمولا عليه حقيقة إذن هو عرب ذاتي. وبذلك هذا التصنيف الذي ذهب إليه المشهور من أن العارض بواسطة المباين هو عرض غريب، والعارض بواسطة الأخص عرض غريب، لم يعد عرضا غريبا وإنما غدا عرضا قريبا يبحث عنه في العلم. هذا الذي يعني يستفاد من كلام صاحب الكفاية على الله مقامه عندما فسر العرض الذاتي، قال أي بلا واسطة في العروض.
يرونه بعيدا ويراه
هو يراه قريب، لأنه داخل في العلم، داخل في العلم. يعني مسألة تنظيمية، وتنظيم هذه المباحث العلمية أنه تبحث أنت عما هو له علاقة وقائم في الموضوع. أما إذا لم يكن قائما في الموضوع صح عندئذ لا يكون بحثا أساسيا، بينما ما يكون بحثا أساسيا هي العوارض القائمة في الموضوع، مع غض النظر عن الواسطة التي قسمتموها إلى أخص وأعم ومساوي وغير غير ذلك. هل هذا العرض قائم في المعروض؟ إذا البحث عنه طبيعي، من الطبيعي أن يكون البحث عنه موجودا أو أن يكون داخلا في البحث ما دام من عوارض الموضوع القائمة فيه. نعم، إذا كان من العوارض التي تسند إليه بواسطة في العروض، يعني بالعرض والمجاز، هذا لا يكون بحثا داخلا في أساس البحث. هذا هو المعيار الذي اعتمده صاحب الكفاية على الله مقام. هنا طبعا الواسطة هنا يعني كما يقال أنه أشار إلى أن الواسطة هي على أقسام ثلاث: الواسطة ما الذي يندرج تحت قول صاحب الكفاية بلا واسطة في العروض. بلا واسطة في العروض ينطبق تحتها
حيث مرة الأعم أنه فيها قسمين،
نعم،
نفس القسم الثاني العرض واسطة الأعم، الأعم مطلقا يعني
العرض واسطة أمر قسمين،
القسم الثاني لما نسميه كيف نسميه؟ لما نقول أنه العرض واسطة الأعم،
واسطة الجنس مثلا داخل العام
الأولى، بس الثانية
داخل العام الخارج العام منيتهم يعني هذا العارض
العام الداخل والخارج.
نحن قسمين أربعة، هذا الواسطة الخارجية. شو هي الخارجية؟ بواسطة داخل الأعام يعني الجنس، مش هيك؟ مثل إيش؟
مثل الحيوانية مثلا، الجنس هو الحيوانية.
باش كيف يعني بمثاله؟
أما
عروض الحساس
على
على الإنسان بواسطة الحيوان، هذا عروض بواسطة الداخل الأعام. الحساس كعروض، الحساس المتحرك مثلا بالإرادة على الإنسان بواسطة حيوان، هذا الداخل الأعام. واضح؟ بواسطة الخارج الأعام
كعروض الحركة على الإنسان، بواسطة المشي.
طيب كيف خارج الأعام أحسن؟ عروض الحركة على الإنسان بواسطة المشي، شيء المشي خارج وهو أعمى. ثلاثة هول الخارجية، ثلاثة شو هي؟ بواسطة الخارج الأخص، عروض الضحك على الحيوان بواسطة الإنسان بواسطة تعجب بواسطة على الحيوان الحيوان ما بتعجب العروض الضاحب على الحيوان على الحيوان بواسطة الإنسان تعجب بصير مساوي يا سيد نحن عم نحكي مثال على الخارج الأخص تقول أخص عم نحكي
الحيوان بواسطة التعجب كالضاحب الحيوان بواسطة التعجب
ضاحك
يا صاحب الكتاب ضاحك الحيوان بواسطة التعجب
بواسطة التعجب
بس هون العفو انا بس ليش نقول انه النظر الثاني واحد نظر الى الداخل والاخر نظر الى الخارج
صاحب الكفايه يعني
انه مره بننظر للحراره اللي قلب النار ومره بننظر للنار اللي يولد الحراره
يعني اخر الان الباحثون لا ينظرون الى طبيعه الواسطه ينظروا الى ان هذا العرض هذا المرض يقوم في هذا الجسم او لا يقوم اما شو سببه ما له علاقه ما هو الان بعلم الطب مثلا لا تنظر انت الان الى انه هذا المرض يقوم في الجسم او لا يقوم اذا بقوم بالجسم بيبحث عنه مع غض النظر عن واسطته اخص اعم مساوي الى اخره العبرة يعني الآن في البحث عن عوارض الموضوع أن تكون هذه العوارض قائمة في الموضوع فإذا كانت قائمة إذا يكون البحث عنها بحث عن العوارض الذاتية ليش بتعتبر هذه من العوارض الخارجة عن الموضوع إذا العبرة عن صاحب الكفاية في الغرابة والقرابة هو قيام هذه العوارض في الموضوع وعدم قيامها به مع غض النظر عن الواسطة
ملازمة كلما كانت يعني كلما كان الشيء متقوما يسمى ذاتيا
إذا كان متقوما به
كان واسطة متقوما مثلا بالبدء أو شيء أو الرفع أو فتكون هذه يعني من مسائل مبادئه بداخله
بعد عم أقول ما هو من قوام الذات يعني ما هو داخل في الذات ومن الذاتيات ما بنبحث عنه في العلم يعني الآن بعلم الطب ما بيبحث عن أنه الإنسان مركب من جزئين من حيوانية ونافطية يبحث على العوالم الطارئة على الإنسان العوالم الطارئة مش الذات والذاتيات فلذلك نحن الآن بعلم النحو مثلا ما نجم نبحث الآن عن الكلمة من أيش تتركب بل تفرغ عن انها كلمه وعم تبحث عن عوارضها
اذا هذه العوارض التي تعرض عليها من الرافعيه هذه تكون كذلك الامر
مش من ذاتياتها بالمعنى مش من ذاتيات الذات قد تكون من لوازم الذات العارضه عليها مثل لزوم الحراره للنار او لزوم الزوجيه للاربعه لكن الزوجيه ليست داخله في قوام الاربعه وماهيتها هذا المقصود لذلك قلنا نحن في المرحلة السابقة أن المقصود من العوارض هي يعني اللاحقة للذات بعد مرتبة تقررها أن الذات قد تقررت وتبحث أنت عما هو لاحق لها سواء كان يعني عرضا مفارقا أو عرضا قائما بالمعنى الآخر للعرض المعنى العرض اللازم أو العرض المفارق اللي بالمنطقة بس عادة في أي علم أنت الآن مجي الآن لعلم الطب بالنسبة ما تبحث الآن عن يعني الماهية التركيبية للإنسان يبحثوش بعلم الطب عن الماهية التركيبية للإنسان يبحثوا عنها العوارض اللي بتصيبها الإنسان يصيبه السعال يصيبه مثلا أمراض أخرى هم يبحثون عنها المهم أن تكون هذه العوارض قائمة في المعروض فإذا كانت قائمة في المعروض لا مبرر لاعتبارها من العوارض الغريبة
هذا المعيار اللي عم بيقول صاحب الكفاية عقلائيا يبحث عنه في العلوم.
ينحصر المساوي سيدنا في الفصل فقط
ولا داخل المساوي؟ لا، المساوي لا ينحصر بالفصل، يمكن ان يكون خارج المساوي. نحن هلا راح نقولها
التفصيل
شعار
المساوي الداخل والخارج.
إيه. فإذا هاي الواسطة الخارجية بواسطة الداخل الأعم، بواسطة الخارج الأعم، بواسطة الخارج الأخص، مع
المبين،
بواسطة المبين. المبين
كعروض الغليان
الماء. أحسن، كعروض الغليان مثلا على الماء بواسطة الماء. هذه الآن لاحظنا الواسطة الخارجية عندنا، شايف؟ أخرجوا منها طبعا القسم الآخر اللي هو
الواسطة
المساوي. إذا قلنا هون أربعة نحن، وإني هون ثلاثة اعتبروا ما يعرف بلا واسطة أو واسطة المساوي اثنين ثلاثة، فهذا سبعة بتصير مجموع العوارض. المباين والخارج الأخص والخارج العام والداخل العام، هو اعتبروهم من العوارض الغريبة. صاحب الكفاية على الله مقام يقول له قلنا بأن المعيار عنده في ذاتية العرض هو أن يكون عارضا بلا واسطة في العروض. صاحب الكفاية قدس سره نظر إلى هذه المسألة، أشار من قوله بلا واسطة في العروض يعني إلى قيام العرض في المعروض حقيقة، هذا معنى بلا واسطة في العروض. يندرج تحتها تحت بلا واسطة في العروض، بلا واسطة أصلا، لأنه أيضا ما يعرض بلا واسطة يصح أن يقال أنه عارض بلا واسطة في العروض، لأن عروض الحرارة على النار مش على الماء، على النار هو لا يقال هو بلا واسطة في العروض، لأنه قائم في المعروض حقيقة وبلا واسطة. فإذا يندرج تحت عنوان بلا واسطة في العروض بلا واسطة أصلا، واسطة في الثبوت، هذا القسم الثاني، واسطة في الإثبات. هذه الثلاثة مندرجة تحت عنوان بلا واسطة في العروض، كل منها يقال هو عارض بلا واسطة في العروض. الآن بلا واسطة أصلا عرفنا المقصود منه، طيب الواسطة في الثبوت تعريفها عندهم ما كانت الواسطة في الثبوت علة في ثبوت شيء لشيء، مثل كما قلنا
ثبوت الحرارة للماء،
ثبوت الحرارة للماء بواسطة النار أو بواسطة الشمس مثلا، هذه الواسطة في الثبوت. نعم،
بلا واسطة
أصلا مثل ما مر معنا سابقا، عروض الحرارة على النار
الزوجية على الأربعة
أو الزوجية على الأربعة، يعني ما كان خارجا عن الذات لكنه لازم لها، هذا بلا واسطة أصلا. لا لا ما له، هذا مصطلح آخر، عالم الثبوت والإثبات غير عالم الدليل، هذا عالم الدليل. هون لا، عم نبحث الآن عن عالم يعني قيام الشيء في آخر بسبب من الأسباب، يعني كأنه عم تحكي عن الأمور اللي فيها وجود وتأثير.
مش عالم الإثبات وأنه تقصد به عالم الدلالة والجلال. فالمقصود ما كان عارضا بلا واسطة أصلا، هذا قسم. الواسطة الثبوت، ما كانت واسطة في أو علة في ثبوت شيء لشيء، لأنه عندما تكون علة في ثبوت شيء لشيء فإذا معناه أن العروض ليس عروضا مجازية، معناه أن المعروض قائم، أن العرض قائم في المعروض حقيقة. فإذا بلا واسطة أصلا، مثل شنو؟ عروض الحرارة على النار شيء؟ الواسطة في الثبوت عروض الحرارة على النار
بواسطة
على الماء
بواسطة النار
أحسن. أو عروض مثلا الرفع على الكلمة بواسطة الفاعلية أو بواسطة الابتداء مثلا، ورفعوا مبتدا بالابتداء مثلا. فإذا رفعنا المبتدأ بالابتداء، الابتداء مبين، لكن حقيقة أن الرفع قائم في الكلمة، مبتدأ زيد وعاذر خبر. فعندما نقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، الابتداء عامل معنوي، الرفع قائم في المرفوع حقيقة وهو الكلمة أم لا المبتدأ؟ إذا كان قائما إذن هذا واسطة في الثبوت. فالواسطة في الثبوت ما كان العرض قائما في المعروض حقيقة كقيام الرفع في الكلمة بسبب الابتداء، أو كقيام الحرارة في الماء بواسطة النار، وهكذا. هذه الواسطة في الثبوت. الواسطة عندهم في الإثبات ما كان عارضا بواسطة في الإثبات. قالوا بأن المقصود من الواسطة في الإثبات هنا يعني في هذا المصطلح عليها هنا هي التي تكون سببا للعلم بثبوت شيء لشيء، كعلمنا مثلا من خلال انطباع شعاع الشمس على الجدار بفروع الشمس، ونقول الشمس طالعة لأننا رأينا شعاعا مثلا موجودا على الجدار، أو من خلال علمنا بوجود النهار علمنا بفروع الشمس. فالعلم بوجود النهار كان سببا لعلمنا بطلوع الشمس.
انت دلالة الالتزامية
مشابهة سنة يقصد بها يعني كأنه سبب للعلم. دلالة الالتزامية مش ضروري تنظر إلى عملية يعني وجود تلازم بينهما غض النظر عن السبب. هون كانوا عم يقول هذه سبب للعلم. دلالة الالتزامية أنه ينتقل الذهن من شيء إلى شيء مثلا باعتبار تلازم بين زين. فهنا يقول الواسطة في الإثبات هي ما كانت سببا للعلم بثبوت شيء لشيء. فالواسطة في الثبوت شنو هي؟ ما كانت
علة
ما كانت علة في ثبوت شيء لشيء. هذه ما كانت سببا للعلم بثبوت شيء لشيء.
يعني الواسطة في الثبوت العلي والمعلول،
الواسطة في الإثبات العلم بثبوت المعلول بثبوت
مسببية يعني
أن تعلم سببية. الآن مثل عندما ترى دخانا في السماء تقول مثلا كان هناك احتراق انتقال أحسن.
ما كانت علة في ثبوت شيء لشيء وإثبات
الإثبات سبب للعلم بثبوت شيء لشيء. إذن الواسطة في الثبوت ما كانت سببا وعلة في ثبوت شيء لشيء تعلية النار لحرارة الماء أو تعلية النار لاحتراق الشجر مثلا أو هذه واسطة في ثبوت الاحتراق للورقة بالنار. النار واسطة في ثبوت الاحتراق للورقة. تقول الورقة احترقت بالنار، فالنار هي واسطة في الثبوت، والحرارة الاحتراق القائم بالورقة عرض ذاتي مش عرض غريب عند صاحب الكتاب. ولذلك بنبحث الآن عندما يبحثون بيقولوا إنه ما هي الوسائل التي تمنع من الاحتراق وإلى آخره، لأنه بيعرفوا إنه الاحتراق من العوارض القائم بيبحثوا عن الاحتراق
والمانعين.
فإذا من هنا الواسطة في الثبوت هي ما كانت سببا في ثبوت شيء لشيء، كسببية النار لاحتراق الورقة أو كسببية النار لحرارة الماء. الواسطة في الإثبات ما كانت سببا للعلم بثبوت شيء لشيء، كالحد الأوسط سببا للعلم بثبوت الأكبر للأصغر. مثلا الآن بالمنطق الأمجي بنقول الأشكال الأربع، أن الحد الأوسط ما كان سببا في ثبوت الأكبر للأصغر. يعني عندما نقول زيد إنسان وكل إنسان حيوان، فإذا زيد حيوان، العلم بثبوت الأصغر بالحد الأصغر يؤدي إلى العلم بثبوت الأكبر للأصغر. عندما أعلم بأن الألف تساوي باء والباء تساوي جيم، إذن سوف أعلم بأن ألف تساوي جيم، هذا سبب للعلم بثبوت شيء لشيء. واضح؟ أحسن. عندما أعلم بوجود النهار أعلم بطلوع الشمس، فالعلم بوجود النهار كان سببا للعلم بطلوع الشمس، فهو واسطة في الإثبات، يعني واسطة للعلم مش للثبوت، مش هو سبب لطلوع الشمس، ليطلع الشمس الذي خلقها سبحانه وتعالى. فإذا العلم بوجود النهار نقول سبب
في العلم
للعلم بطلوع الشمس، هذا نسميه واسطة في الإثبات. فالواسطة في الإثبات ما كانت علة
للعلم،
للعلم بثبوت شيء بشيء، وبهذا افترقت عن شقيقتها الواسطة في الثبوت. فالواسطة في الثبوت ما كانت علة في الثبوت، بينما هذه علة للعلم بالثبوت. فتدبر. واضح إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
يعني مدينة يمكن أنه بالعرض الذاتي في صاحب الكتاب أن يشير إلى أن هناك علة وسببية، يعني أنه يدخل مفهوم العلية مفهوم العلية.